اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا يا ثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين، هل المعاقون بالفعل مواطنون من الدرجة الثانية؟ وهل هم معاقون فعلا أم أن نظرتنا إليهم معاقة؟ كيف أتى الإسلام ليغير النظرة الجاهلية لأهل الأعذار؟ وما هي حقوقهم في الإسلام؟ تلعب الاتجاهات المجتمعية السلبية نحو المعاق دورا مهما في صحته النفسية، ما مظاهر هذه الاتجاهات؟ ماذا عن حق المعوق في الزواج؟ وهل مدننا ترحب فعلا بالمعاقين؟ ولما معاملتهم تبنى على أساس أنها منح اجتماعية وليست حقوق أساسية؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه هذا اليوم مع الدكتور عائض القرني. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
في البداية يا شيخ، كانت نظرة الناس في الجاهلية إلى المرضى وإلى المعاقين نظرة احتقار وازدراء، فهم جزء مهمل ليس لهم فائدة. كيف أتى الإسلام ليغير هذه النظرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فمن هذا المنبر يسرنا أن نتحدث عن فئة من الناس هم أناس أسوياء بما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، ولكن الله أراد أن يمتحنهم وأن يرفع قدرهم ومنزلتهم، ونريد أن نلقي الضوء من خلال يعني الشريعة الإسلامية عن مكانة هؤلاء. ولكن قبل ذلك، بلا شك أن الجاهلية كانت معطوبة في كل جانب من جوانبها، فهي في جانب الفكر وجانب العلم والاقتصادي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لتصحيح هذا المسار كله. في جانب الإعاقة، المعاقون كانوا في الجاهلية كانوا يعني ينبزون بالألقاب، كان الأدب العربي يتناول المعاق على أنه أعمى وأعرج وأعور وأبرص، وكان هناك هجاء للأشخاص الذين فيهم هذه العاهات، يطلقونها عليهم على أنهم يعني ليسوا أسوياء وليسوا كمل، وأن عندهم عيوب وعندهم تشويهات خلقية، وأنهم لا يستحقون الحياة الكاملة ونحو ذلك، لأن المجتمع جاهلي وثني أرضي، مجتمع يعني يأخذ أفكاره من الطين والتراب. فلما أتى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالوحي رفع مكانة هؤلاء، جعل صلى الله عليه وسلم هناك ثواب وأجر لمن ابتلي بهذا ولمن فقد هذا، وسوف يمر معنا النصوص، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يوم تقرأ مثل الكتاب والسنة في هؤلاء المعاقين أو ما ورد فيهم، أحيانا استغفر الله يقول الإنسان، ونحن نقول هنيئا لمن ابتلي بذلك، حتى يقول في حديث صحيح إن أناسا يبتلون في الدنيا فيأتون يوم القيامة فيقال، فيحاسب الله الناس فيقول يا ربي حاسبت الناس وتركتنا، قال قد حاسبتكم في الدنيا بما ابتلاهم سبحانه وتعالى. وعند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يصب منه. ومثلا قول صلى الله عليه وسلم يبتلى الأنبياء الأمثل فالأمثل، وقول صلى الله عليه وسلم إذا حب الله قوما ابتلاهم، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يصيب المؤمن هم ولا وصب ولا نصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كف الله بهم خطاياه. في الحديث الصحيح عند الترمذي حديث قدسي يقول، بل هو أصله في الصحيح لكن حديث الترمذي عن الأبناء، يقول سبحانه وتعالى من ابتليته بحبيبتي يعني بعينيه فصبر عوضته منهم الجنة. فكان السلف يصلون إلى هذه المسألة بعدما قرأوا هذه الثقافة إلى درجة الفرح، وكان بعضهم يبشر بعضا يوم إذا سلبت عيناه، حتى ابن عباس لما عمي رضي الله عنه عالم الأمة وترجمان القرآن وبحر الأمة، قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. فأعالج المسألة يعني بحلين، الحل أن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبه ويدخر له الأجر عنده، الثاني أن الله أبقى عنده نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولذلك عندنا في قائمة علماء الإسلام وقادة الإسلام وكبار أهل الإسلام من كان أعرج ومن كان أعمش ومن كان أعمى ومن كان أحول مثلا ومن كان يعني أبكم وأخرس. الآن يوم أقرأ العلماء عطابنا برباح هذا العالم الكبير يقول أشل وأفطس وأحنف وكان في كساح في أقدامه، ومع ذلك تعلم العلم 30 سنة بهذه الحالة من الإعاقة في مكة في داخل الحرم، يقول والله ما خرج في رأسي من الحرم 30 سنة. فصار عالم الدنيا بهذه المواصفات. وقال سليمان بن عبد الملك لا يفتي الناس في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. وسليمان هذا الخليفة الذي يحكم الدولة يحكم 20 دولة أتى هو يطوف بالبيت فاختلف مع ابنه في مسألة في الحج، قال أين عطاء؟ فأتوا إلى عطاء هذا الأسمر الأسود الأشل الأفطس الأحنف الكسيح، وإذا جالس عند السارية والناس عليك السحاب. قال خليفة أريد أن أدخل، قال خذ سراك مع الناس. يقول عطاء أصبح يعني جليل، وهو أمر يعني وأصبح مهابا وأصبح عالم الدنيا والناس يرتجفون عنده من الهيبة. فمشى في السرى سليمان هو أمير المؤمنين الخليفة حتى وصل إليه، فسأله مسألة فأجابه، فأراد يعيده ثاني فسكت عطاء. قال أحد الشعراء المرافقين لسليمان يمدح عطاء، يأبى السؤال فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز السلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. الآن في العالم المشهود روزفلت كان مقعدا على عربية يحكم الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم. بيتهوفن صاحب الموسيقى الألمانية كان أصم ومع ذلك اكتشف هذا الإنجاز. أقرأ أناس كانوا معاقين ثم قدموا البشرية. إليكسيس كارليل يقول لصاحب الإنسان ليكون وحده كان معاقا. وأعود إلى تاريخنا وإذا المعاق له مكانة، وإذا هو بفكره وبعلمه أو بموهبة أخرى. يوم تشاهد مثلا الأعمش يقول والله لو لم أطلب العلم لا أصلح أن أكون بقالا أبيع في هذه البقالة. وطلق كان أعمش طبعا وكان مجدر الوجه وكان إذا مشى في حنف، ومع ذلك طلب الحديث وتصدر، سماه ابن الذهبي في سير علام النبلاء شيخ الإسلام العلامة الإمام سليمان ابن مهران. هو من يعني من الموالي الضعفاء، لكنه هو كون نفسه وجد مجال في الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أشعر هؤلاء المصابين أنهم مكرمون وأنهم معززون وأن بإمكانهم يسكون طريقهم إلى المجد وإلى الحياة. الآن عروة بن الزبير قطعت يعني كما تعرف يعني رجله من الفخذ، ومع ذلك واصل العطاء وكان على عربية وكان أو على كرسي يعلم الناس. يقول الزهري أما عطاء فبحر لا تكدره الدلاء. الأعرج هو راوي عن أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم. الزمخشري صاحب الكشاف وصاحب أساس البلاغة اللغوي الكبير الشاعر الأديب الزمخشري الذي دوى ذكره في العالم، بترت فخذه بترت رجله من الفخذ أيضا، وكان عنده عكاز من خشب يمشي إلى مكة وأنشد قصيدة في هذا الباب. لم يكن في الإسلام الإعاقة لم تكن عيبا في الإسلام بل كانت أجرا، حتى مسألة الإعاقة الذهنية، لأن كما تعرف الإعاقة 3 مستويات: البدنية كبتر الأطراف ونحو ذلك من الشلل، منها إعاقة حسية مثل البكم والصم والخرس، إعاقة ذهنية مثل المصروع الذي يعني فقد عقله ونحو ذلك. هؤلاء لم تمنعهم. أتى صلى الله عليه وسلم إلى معاقة ذهنيا مجنونة تتكشف تصرع وتتكشف. قال صلى الله عليه وسلم عرض عليها الحل: إن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك ورفع الله ما بك وشافاك. قالت بل أصبر وأحتسب وأسأل الله الجنة، ولكن يا رسول الله ادعو لي أن لا أتكشف. فدعا له بكيت على حالها، لأن هذا بأجره، يود المبتلى يوم القيامة أنه زيد في بلائه، ويود المعافى أنه ابتلي في حياة الدنيا لما يرى من الأجر. فإذا كان هذا هو الأجر، ثم إن هؤلاء تبؤون مراكز القيادة، لأن الإنسان ترى بما أعطاه الله من مواهب. حتى ويليام جيمس كما تعرف نقلته في لا تحزن يقول أنت عدد النعم التي عندك ليست التي ذهبت منك، التي ذهبت منك انتهى. لكن يقول مشكلتنا، هو يقول مشكلتنا أن نفكر في المفقود ولا نشكر الله سبحانه وتعالى الموجود. يعني المعاق هذا قد يكون عبقريا وهو جالس على كرسي بس ما يستطيع يتحرك. الآن كثير من الناس ترى يتحرك مثل البغل ولكنه معاق أصلا، معاق بليد غبي أحمق ولا يعرف يصرف وقته. أنا أعرف معاقين سوف يعني صورهم معنا، وأنت تعرف مما حضرنا ورأينا وسمعنا وقرأنا، منهم من يحضر عن الدكتوراه ومنهم من أخذ جوائز من اليابان ومن الصين. ومنهم من حفظ كتاب الله ومنهم حفظ الدكتوراه كما مر معنا الأخ الشهري الدكتور الشهري وغيره، منهم من ألف كتبا، منهم من اخترع اختراعا في العالم، لكن الناس أصحاء الآن كبير الواحد منهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يقول حسان: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير، لكن بالله اسأل هذا البدين الثخين السمين هذا ماذا قدم في اليوم والليلة؟ هل ألف؟ هل قرأ؟ هل قدم نفع للأمة؟ هل خدم مجتمعه؟ هل قدم لوطنه ولإسلامه ولرسالة شيء؟ أبدا، أصفار. بينما العجيب أن نحن نركز على الإعاقة البدنية ونسينا المعاقون الذين يأكلون ويركضون ويجرون ويسعون في الشوارع، نسيناهم وهم أصفار أصلا،
معاقين ذهنيا،
معاقين ذهنيا ومعاقين فكريا ومعاقين علميا ومعاقين إيمانيا، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفار. يقول أحد الأدباء: والله إنك تشاهد الفئام من الناس الجموع إنهم لا يصلحون إلا لسد السيل أو إطفاء الحريق أو يغلون الأسعار فقط. كثير من البشر ما يصلح إلا يسد السيل، إذا جاك سيل كبير تحط منهم ناس كثير بالألوف حتى عسى الله يمنع السيل من المدينة،
وهو يمتلئ صحة
مرة يمتلئ، ولا بدل الدفاع المدني يطفون الحريق، لأنهم يحضرون الآن كثير من الأصحاء هذا السمينين يعني والضخمين اللي معاقين عقليا أو معاقين فكريا وإيمانيا، يحضرون عند حوادث السيارات ويحبون اللبشات ويحبون فضول الأشياء. حتى عمر رضي الله عنه أتي له بسارق وإذا أقبل الناس ضخام وراءه من الفاضين والفارغين وأهل البطالة والشائعات أقبل، فأخذ عمر رضي الله عنه حفنة يتبعون السارق يشوفون كيف تقطع يده، فأخذ حفنة من تراب وحثابه يفجه، قال: شاهت هذه الوجوه التي ما توجد إلا في الشر. فالحقيقة أنه ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا من هو المعاق يعني حقيقة؟ هل المعاق حقيقة الذي تعطله عضو بينما هو أنتج في أعضاء أو أنتج في مواهب أو فتح الله سبحانه وتعالى عليه في أبواب أخرى كثيرة وكبيرة وعظيمة، أم هو هذا الصحيح الذي هو معاق يعني ساهم في تدمير البنية التحتية يعني يشرب كثير من الماء ويستهلك كثير من الهواء ويستنفذ الطاقة، حتى يقول بعض المفكرين يقول عبء على البنية التحتية في البلاد التي يسكنها، وإلا تجد عدم الإنتاجية في حالة بعض الناس. الآن في بعض الأسر فيها 8 شباب في البيت لكن ما تجد يعمل إلا واحد ينتج أو يؤلف أو يكتب أو عنده وظيفة أو عنده عمل، تجد هؤلاء الكسالى إما في الاستراحة آخر الليل ينامون جثة هامدة، قطرب يقولون في النهار وجيفة في الليل، يتحرك في كل مكان لكن حركة غير مشروعة، حركة غير نافعة، أداء غير نافع. ينبغي
إذن المعاق يا دكتور يعني أنه ليس المعاق جسديا فقط أو معاق ذهنيا أو عقليا، الإعاقة بحسب الإنتاج، الشخص السلبي الغير منتج هذا معاق اجتماعيا،
معاق اجتماعيا ويسمي العلماء معاق علميا ومعاق أيضا بعض المعاق إيمانيا، يعني تجد عنده قوة ولكنه لا يصلي ولا يخاف الله عز وجل ولا شيء، فهو معاق أصلا. يقول سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حتى عطلوا منافع، عندهم عيون وعندهم قلوب وعندهم أيدي. يقول سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وإن تطع أكثر من في الأرض ذلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولا حرصت من المؤمنين. كثير لا يفقهون ولا يؤمنون ولا يصلون ولا ينتجون ولا يفهمون، ولذلك قليل من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تجد فيها إلا راحلة، ولهذا قليل يعني الناس يعني قصدي أهل الإبداع أهل الاختراع أهل العمل أهل الشيء قليل. يقول ابن دريد: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. فلا نتحدث عن هؤلاء ولا نشعرهم أنهم تعطلوا بل هم بدأت مسيرتهم.
صحيح.
الدكتور
أنت ذكرت الآن قبل قليل أسماء أعلام في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الغربي، ذكرت عطاء بن أبي رباح وذكرت روزفلت وذكرت بيتهوفن والأعشى، وأنا في الحقيقة أكثرهم لم أعلم أنهم كانوا معاقين وأصبحوا نجوما في التاريخ.
نعم.
كيف أصبحوا نجوما؟ كيف تجاوزوا هذه الإعاقة؟
نعم.
بكل أشكالها وأصبحوا نجوما ورؤساء دول وعلماء وفنانين عظام.
تجاوزوا ذلك بالهمة، همة تنطح الثريا وعزم نبوي زعزع الأجبال، صاحب الهمة لا تقعد لعاقة البدنية أبدا عن شيء، صاحب الهمة يا أخي الذي ملك الزنوج يقول الذهبي كان أبتر اليدين، ما عنده يد مقصوصة من هنا، وملك الزنج وضرب بغداد ودوخ خراسان وجاب أفاعيل لأن عنده همة، همة عالية. بعضهم أنا والله إني أقرأ، أنا كان القادر الخليفة العباسي في محفة يشلوا أربع عمال يحكم الدنيا كلها خايفين منه الناس، يتصوروا صورته في الماء لأن عنده همة، عنده نفس، عنده نفس قوية. فهؤلاء يعني حملوا نفوس قالوا لابد أن نشق طريقنا إلى النجاح إلى المجد، أن نقرأ أن نواصل أن نبحث. ولهذا الإعاقة لا توقف الإنسان عن المجد، بل هي بل أحيانا تزيده. أنا لما تقرأ دعاء القلق وعبد الحي يقول إن أحيانا الإعاقة قد تجعلك تشحذ همتك لتواصل، أنت الآفة الجسمية ليست ضدك بل هي متاعا إلى خير، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني رأينا بعض الناس في المجتمع لما أصيب بشيء، الآن سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة بل وعالم المسلمين من طنجة إلى جاكرتا، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أعمى، الشيخ بن باز أعمى، كثير من علماء، ومع ذلك هم المفتون، هم علماء الأمة. بالله عليك هل تحرى الشيخ بن باز أحد يعطيه مكانه من نفسه كذا، أو يتصدق عليه بمال، أو يقول تعال لأنك ودنا نتصدق عليك المنصب؟ لا، بن باز نفسه سهر الليالي طلب العلم على المشايخ في الرياض هنا، طلب على محمد بن إبراهيم، حفظ كتاب الله عز وجل، قرأ الكتب السنة واستظهر الكتب السنة، كان عنده قارئان بن باز ليل ونهار. ثم ماذا؟ تولى أكبر المناصب، الجامعة الإسلامية كان رئيسها، الإفتاء في المملكة، هيئة كبار العلماء، المجلس التأسيسي، المجلس الرابطة، يكتب للزعماء، يعني ينفع العلماء، يدرس الطلاب، يخطب، يفتي، يؤلف سماحة الشيخ، يكرم الضيوف، يستقبل الوفود. هذا هو الشخصية أعمى. وما ذلك بالله، انظر الألوف المؤلفة حول الشيخ، والله كثير من المبصرين أنه ما يعرف نواقض الوضوء، ما يعرف نواقض الوضوء، وإن كثير من الناس لو تسألوا في سورة ما يعرفها، ولا هل قرأ كتاب ولا قرأ صفحة في اليوم، يعني سبحان الله أصفار. فأنا أقول انظر يعني في عصرنا الآن علماء، أكبر علماءنا نحن السعوديين الحين في العصر الحاضر الآن، حتى المفتينا عمر الله وقته، قبله بن باز، قبله ابن محمد بن ربيع، الثلاثة الله ابتلاهم بالعمى، عسى الله يعوضهم في جنات النعيم، الجنات النعيم، ومع ذلك هم سطروا، هم أكبر علماء العصر. فقصدي أن الإعاقة إنما زادتهم همة وزادتهم إقبالا. طيب أين الطلاب الذين يرون بعيونهم كالكشاشيف؟ وين هذول الجسم الواحد لا ما عندهم صبر ولا عندهم تحمل ولا عندهم قدرات يقرؤون، يقرأ الواحد منهم يمل ولا يستطيع يواصل. أنا أجلس في جلسات في 10 و15 أقول يا إخواني درست اليوم، من قرأ كتابه وطل عشان نستفيد؟ قال لا والله اليوم ما تقوله في صلاة العشاء، من الصباح ما قرأ شيء، اتصال بالجوال كلام فاضي، هذيان يعني زيارات لاستهلاك الوقت، هذا لا معاقين ترى اجتماعيا، ينبغي أن يوجه لهم يقول تراكم صبحتوا بالخير، تراكم معاقين، ارجعوا ترى ما هو بالمعاق المطروح على الكرسي وهو يبني المجد ويصنع بقدراته. أنا يوم أشوف البرامج اللي أعلنت عندنا في التلفزيون للمعاقين وقدراتهم وما كتبوا وما رسموا وما أبدعوا، أجد أنهم يصنعون المجد صباح مساء على رغم إعاقتهم. فينبغي أن نعلم الناس أنه ليس الكمال الجسمي أنك تحمل جسما وليس عندك إنتاج ولا عندك إيمان ولا عندك رسالة في الحياة ولا مهمة، الإعاقة ترى أن تعطل مواهبك التي أعطاك الله. ولذلك أنا قلت لك الآية لماذا ما نكف معها كثيرا، يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين يشوفون طبعا لا يبصرون بها، ما معنى عمي لكن ما يرون الحق، ولهم أسماء ولهم آذان لا يسمعون بها، ما يستمعون إسماع، يعني ليسوا صم، لكن سماعهم ليس سماعا نافعا لهم، مثل كثير من الغاوين والجهل الآن يسمعون الكلام لكن دعاء، مثل سماع الدواب كما قال سبحانه وتعالى، تسمع الدابة تسمع صوتك لكن ما تدري ماذا تقول أنت في تفاصيل المعنى والخطاب، مثل كثير من الناس الآن يحضر خطبة الجمعة يسأل الناس، هذا في إعاقة اجتماعية، ماذا قال الخطيب؟ قال والله ما دريت نسيت، ماذا قرأ في الصلاة؟ قال ما ندري. فهذا يعني الله سبحانه وتعالى قضاءه في خلقه كان هكذا. ولكن أقول للناس يا إخوان دعونا نتكلم عن المعاق من منظر الإسلام أو من منظور رسالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم المؤذن كان أعمى، وفد إلى صلى الله عليه وسلم فأعطاه الأذان، وسار هو داعي الأرض لداعي السماء في الأذان، وسار حبيبا حتى إن الله سبحانه وتعالى عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شان هذا الأعمى وسماه باسم هذه العاهة وليست عيبا، وأتى بها في هذا المكان يقولون الاستعطاء في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، يقول أعمى وتعبس في وجهه أعمى ولا وما يدرك لعله يزكى، قال وما يدرك لعل هذا الأعمى هو يتزكى أحسن من المبصرين بعيونهم العمي القلوب أبو جهل وأبو لهب وميت بن خلف، لأنه هو السبب أنهم جاءوا الكبار هؤلاء العمي هم صراحة الثيران جاءوا يحضروا المجلس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صد عنه لأنه مسلم أصلا جاهز وأعمى ما درن في مجلس، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضهم يريد أن يكون عنهم بالرسالة على الله يهديهم، لأنهم إذا دخلت يدخل القبائل معهم، فأتى يسأل هذا عن مسائل في الوضوء وفي الطهارة وجاهز أصلا مسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض ما يبغى يقطع عليه الحديث، فأتى العتاب من الله يقول لا 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 هذا الأعمى ترى هو الخير عنده، لا هذا هو المنتج هذا هو المبدع هذا رصيد الإسلام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، أنت ما تدري هذا يتطهر وينفع الأمة، نريده أعمى كذا هو اللي ينفع الإسلام كذا، ما نريد هؤلاء المعطلين إيمانيا واجتماعيا، وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكاة. يقول هؤلاء الذين تركوا رسالتهم في الحياة صحيح أن عندهم أيدي وعندهم أبصار يعني عيون وعندهم آذان لكن تركوا رسالتهم، يقولوا ما عليك إلا الزكاة، يقول اتركهم في رجسهم اتركهم في نجاستهم اتركهم في كفرهم وإعراضهم، إن رسالة الإسلام تجعل كل معاك يرضى ويبتسم ويقول الحمد لله أنه معاك وأنه سوف يصل إن شاء الله إلى المجد الدنيوي وإلى النعيم الأخرى بإذن الله.
إذن إن الله عز وجل عاتب نبيه من أجل معاق.
نعم
نعم. دقائق ونعود فقط بعد هذا الفاصل، دقائق ونعود أعزائي المشاهدين.
أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور عائض، كنا نتحدث قبل الفاصل ونقول أن الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل معاق.
جميل، هو الحديث يحلو لأن القصة ملفتة للنظر وهي شرف لكل معاق.
عفوا دكتور، لو أخذنا الجواب بعد هذه المداخلة. معنا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، أهلا بكم صاحب السمو.
أهلا وسهلا وحييك
صاحب السمو. بعد 25 عاما من تأسيس جمعية الأطفال المعوقين، هل أدت الجمعية رسالتها لخدمة هذه الفئة الغالية؟
والله طبعا بلا شك، يعني أولا الحكم ما أولي يعني الحكم الناس المستفيدين من خدمات الجمعية، القضية الإعاقة بشكل عام للمواطنين المملكة السعودية، لكن أتكلم كمواطن كواحد مهتم بقضية الإعاقة، أعتقد أن الجمعية لم تقم بمهمتها للحمد فقط، لكنها يعني بشكل نشهد توسع كبير لها ومراكزها منتشرة، لكن أيضا تقدم خدمات متميزة، والأهم من ذلك أنها وضعت قضية الإعاقة على الخارطة، أصبحت هم وطني قبل أن تكون قضية جمعية أو قضية مراكز. فأعتقد الجمعية وإحنا احتفلنا هذا العام احتفلنا هذا العام بمرور 25 سنة على تأسيس الجمعية وتوج في قبول خدمة عام الشيخ حفظ الله لجائزة الجمعية الخدمة الإنسانية، حقيقة اعتراف من الناس والوطن الغالي بأن الجمعية كان لها دور والحمد لله زال ودورها الآن يتوسع أن تكون جمعية حاضرة يعني في القضية الإعاقة أكثر من أنها فقط تقوم بأعمال المراكز والتأهيل وغيرها.
رائع. سمو الأمير، المنجزات الأخيرة للجمعية وعدد الفروع والتوسع، لو حدثتنا عن ذلك.
طبعا الجمعية بدأت في مركز واحد في منطقة الرياض، الحمد لله الآن صار في عدد من الفروع لها، صار في فرع ومركز مستقل بالكامل في جدة وفي مكة المكرمة المدينة المنورة في حائل في الجوف، الآن إن شاء الله تحت إنشاء بيبدأ الشهر هذا في عسير، مركز الباحة الآن إن شاء الله تحت التصميم النهائي، وننظر لعدد المواقع. تعرف الجمعية تقدم خدمات مجانية مكلفة كثير، يعني الطفل الواحد يكلف حوالي 70,000 ريال، لكن الحمد لله نحن نعيش في بلد خير وبركة، يعني يقوم معنا بشكل قيادة الدولة اللي ترعانا دائما والدولة والقطاع الخاص والمواطنين. ولذات الجمعية ما بشك، تعرف الجمعية أيضا هي حقيقة هي أول مؤسسة قد بدأت بشيء اسمه الوقف المؤسسي، وعملنا في ذلك مع وزارة الشؤون الإسلامية قبل يمكن أكثر من 15 سنة. الجمعية اليوم أصبحت أوقاف الحمد لله بدأت الآن تنتشر يعني تتوسع، ونحن نسعى مش فقط التميز، لكن نسعى أن نقدم خدمة كمواطنين، أن أيضا نرد الجميل للناس اللي تساعدنا. أنا نريد أن نكون دائما يعني مصدر طلب والمساعدة وكذا. من حق الناس اللي تساعدنا أننا أيضا نتجاوب مع هذه الوقفة الكريمة، بأننا جمعيتنا تكون جمعية فعلا تمثل المملكة العربية السعودية ومواطن المملكة العربية السعودية وقبل كل شيء قيادة المملكة العربية السعودية.
سمو الأمير في الفترة الأخيرة نظم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال المعوقين المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة في الرياض. كيف كانت نتائجه وتوصيات هذا المؤتمر؟
يعني أفضل مني يعني قبل ما أقول عن موضوع النتائج التوصيات، أنا أقول لك المؤتمر الأول والثاني نظمتها الجمعية مع بعض الجهات، أنه الحمد لله نتائجه وتوصياته احنا سوينا مسح كامل لنتائج التوصيات. أكثر من 95% التوصيات الحمد لله قد نفذت المملكة، ومن ضمنها أنظمة تتعلق بالمعوقين، من ضمنها اختراقات كبيرة فيما يتعلق بقضية الإعاقة وخدمات المعوقين. وهذا سببه أنه هذه الدولة دولة خيرة قبل أن تكون تجمع سياسي أو حتى وحدة سياسية، هي دولة خيرة، والقيادة الدولة يعني هم أسبق منا وأسرع منا في التجاوب وفي المبادرة. ولذلك أيضا المواطنين يقتدون الحمد لله بالقدوة الحسنة، وهم كلهم مواطنين الحمد لله يعني ينتمون لقيم الإسلام أول شيء. لذلك لا نستغرب أن المؤتمر الثالث أيضا نظمته الجمعية ومركز الأبحاث، ومركز أبحاث الإعاقة أصلا نشأ من الجمعية، هي اللي أنشأت مركز أبحاث الإعاقة اللي أصبح اليوم مركز على مستوى العالمي مميز. هذا المؤتمر السنة هذه نظم وينظم تقريبا كل 5 سنوات، نظم مع مجلس ملك عبد العزيز التقنية، مع وزارة التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، مع المستشفى التخصصي، مع جهات علمية كبرى. طبعا مبشك الشريك الأساسي كان مؤسسة بني سلطان الخيرية، وهي أم الجمعية الخير المملكة حقيقة. فلذلك هذا المؤتمر ركز على الجانب البحث العلمي. نحن ننظر اليوم أن البحث العلمي أصبح جزء لا يتجزأ من مواجهة الإعاقة سواء قبل أن تحدث أو بعد حدوثها، ولذلك التركيز كبير على موضوع البحث العلمي.
شكرا يا سمو الأمير. باسمكم جميعا أشكر صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان، والحقيقة أفدتنا في هذه المداخلة، ثابك الله، وجودك المشكورة وإنسانيتك، وأنت مدرسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، وفي رعاية دعم خادم الحرمين الشريفين الذي يعني مما سمعنا وبشرنا به أنه رفع مكافأة المعاق إلى 100%. وأنا سمو الأمير تفضلا، هل عندكم مشاريع جديدة يمكن تعلنها الآن لنا، أو أشياء أفكار يمكن تعرض؟
والله يا شيخ عايض، أول شيء أنا أشكركم الله يسلمك، وأنا من الناس اللي يقدرونك ويعزونك ويحبون عملك الطيب، ونحن أنت مدرسة لنا كثير أيضا جميعا حقيقة، نتابع مقالاتك وكتبك وخدمتك للناس وللمسلمين بشكل عام وللإسلام أساسا. لذلك أنا حقيقة أسعد أكون في هذا البرنامج معكم. والجمعية الآن تمرت ب25 عام، أنا إن شاء الله سوف أبعث لكم كتاب مرور 25 سنة على الجمعية لتعرفوا ما حصل لجمعيتنا كلنا. هي جمعية وطن نسميها اليوم، لأن جمعية اشترك فيها كل الناس، وهي إن كان لها نجاحات أو حققت نتائج فهي حققها جميع الناس وليست فرد أو شخصية. الجمعية الآن مقبلة على مرحلة جديدة، نحن الآن نعد خطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية إن شاء الله ل25 سنة الجاية، وهي خطة بتحدث نقلة كبيرة في أي أساسا طريقة عمل إدارة العمل الخيري. وجمعية دائما سباقة في أن تكون رائدة في طريقة إدارة العمل الخيري، طريقة إدارة الشراكة مع القطاع الخاص أو حتى طرح برامج. فهذا يمكن من أهم مشاريعنا. غير ذلك أيضا ما بشك مشاريع التوسع في المراكز، وبدأنا الآن من هذا العام في مراكز الأحياء، طلقنا في أول مركز في الرياض. نحن نتجه الآن إلى تقليل الضغط على المراكز الكبيرة بأن يكون عندنا مراكز في الأحياء قريبة من أسرة المعوق، وتحتضنها الأحياء قبل أن تحتضن المدن الكبيرة. هذا توجه جديد إن شاء الله تسمع عنه أشياء كثيرة هذا العام.
شكرا يا سمو الأمير، أثابك الله وحفظك على هذه الإضاءات وهذا الرسالة التي يعني ننقلها لكافة مشاهدين، وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وبارك في جهودك وجهود مساعديك، وجعلها خالصة لوجه الكريم.
جزاكم الله خير. شكرا لكم يا شيخ عارف وإخوانكم واللي معكم كلهم، الله
بارك. شكرا جزيلا لك صاحب السمو، شكرا جزيلا. دكتور عائض، كانت مداخلة لصاحب السمو الأمير سلطان لتسليط الضوء على دور الجمعية، وهي جمعية رائدة من 25 سنة، وهي جمعية الأطفال المعوقين.
أولا أنا يعني من خلال تجربة، لأني دعيت إلى بعض فروع الجمعية في المحاضرات والندوات، أقول شهادة حق من هذا المنبر أن سمو الأمير سلطان بن سلمان يعني كان له الدور الكبير بعد الله سبحانه وتعالى ومدرسة والده، وكان نقله يعني نوعية وهائلة ومشاهدة في يعني في هذا المشروع، في يعني رفع مستوى أو الاهتمام بالمعاق سواء على صعيد يعني الدولة أو الصعيد يعني القطاع الخاص. فأسأل الله يبارك في جهوده وأن بهذا يعني من هذا المنبر أقول لإخواني طلبة العلم ورجال الإعلام أن ينبغي أن نتعاون مع سمو الأمير في هذا المشروع الكبير، لأن نحن هم مواطنون معنا وإخوان لنا نحن المعاقون، وفي كل يعني غالب البيوت لابد أنها سوف يمر بها هذا أو مر بها هذا الأمر، فلا بد أن نحمل هذه المسؤولية. وأيضا نبشر بما بشر به سمو الأمير الآن من أن هناك والحمد لله انتشار لهذه الجمعية ولها الحمد لله عمق الآن، وهناك مؤتمرات تعقد كما شاهد المؤتمر الذي ذكر الأمير وأبحاث علمية، فينبغي أن نشارك كأسرة واحدة ويكون لنا شرف الانتماء لهذه الجمعية، كنا مسجلين وأعضاء أو كنا نحن يعني مراقبين أو مشاهدين، فنحن في هذا المشروع إن شاء الله، وعسى الله سبحانه وتعالى يكتب لهم عظيم الأجر وأن يمد سمو الأمير بالصحة والعافية وأن يوفق في أعماله كلها الناجحة، وأن يقول إنه هو يعني كسب الثقة بتواضعه وخلقه وهمته العالية فهو الأمير المحبوب صراحة.
نعم دكتور عائض، كنا نتحدث عن المعاقين الأعلام الذين نجحوا بهمتهم وبكفاءتهم، وأنه يجب على المعاق ألا يركن لإعاقته بل يقدم ويزيد همته كي يصل. ولكن أيضا المعاقين بما أنهم جزء من مجتمعنا وجزء مهم جدا، لابد للمجتمع أن يكون أن يتعامل مع المعاقين بطريقة أفضل أو بطريقة يعني ليس معنى ذلك أننا ندعوهم إلى أن يكونوا أكفاء أكثر، أننا نركن إلى ذلك فقط. كيف هي نظرة المجتمع للمعاقين؟ كيف تراها الآن يا دكتور عائض؟
بلا شك أن بحاجة إلى رفع يعني ثقافة التعامل مع المعاق، نأخذها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننظر إليهم. لابد يكون عندنا لياقة في حسن التعامل مع هؤلاء، لأن وجد صور، لأن أنا وإياك لما بحثنا في الموضوع وجدنا أن هناك صور يشكو منها المعاق في المجتمع، مثلا تهميش المعاق أو النظر له بالسخرية من بعض الجهلة أو غمزه بهذه الآفة كما حصل في الأدب العربي المخالف لنهج الإسلام، أنهم يعني ينبذون الأعمى والأعرج ويسمونه ويصفونه، أيضا النظر له بالشفقة المكشوفة أحيانا يكون لها أثار سلبية على المعاق، يعني يوم تجد إنسان على كرسي ويمشي في الشارع ثم يقبل إنسان بشفقة زائدة ومفتعلة ويتوجع له، يشعره أنه يعني ناقص في إنسانيته. لا نريد هذه الصورة الباهتة، نريد أنك تشعره أنه عضو كامل وأنه إنسان راشد وأن الله أنعم عليه وأنه قد يكون هو أكثر منك إنتاجية سواء في الدنيا أو في الفضل في الآخرة. أنا لا أريد هذه الصورة يعني يعني المبتسرة التي يقوم بها بعض الجهلة في المجتمع، إذا دخل مثلا معاق في متجر أو مثلا في مكتبة أو في جامعة أقبلوا عليه سلامات ويمسحون رأسه ويأخذون بيده وما عليك، لا يا أخي، شعروا أنه وضع طبيعي. الآن يعني قادة السياسة في العالم عبر التاريخ كما سلف معنا والعلماء والأطباء وصناع القرار كان فيهم يعني من المعاقين الكثير، يشعروا أنه واحد يسلم عليه سلام عادي وكيف حالكم عساكم طيبين، لأن كثرة الحفاوة وكثرة الشفقة تأتي بارتدادات نفسية عنده كما يقول علماء النفس، ويشعر أنه الآن داخل على أن كل شيء طبيعي وعلى الناس يرونه يعني أنه إنسان كامل. فإذا أقبل الناس عليه من كل حد ينصب، أنا قلت الإخوان طفل من جدة، أنا جرت عملي في ميونخ وتوقفنا في فرانكفورت، وفي المطار طفل سعودي عمر 16 سنة يمكن يسمعني الآن، أسأل الله أن يعوضه جنات النعيم، وهو لكن عجب علو همتي، كان هو عليه شرشف كذا فعلى أقدامي، ما كنت أدري أنه مبتور القدمين من الركبتين، فأقبلت فلما عرفني سلمت له، قال نأخذ صورة بالجوال، أخوه أكبر مني صورني أنا وياه بالجوال، فجأة سقط الشرشف، شفت طرف الركبتين، بديت أنا ما بقول يعني أبدأ أكشف وأقول وش اللي صار وش اللي حصل ما شاء الله وكيف أخبارك، وعنده طبعا يعني جهاز المحمول، ولما دخلنا الطائرة أيضا جلسنا قريبين، وإذا هو يواصل القراءة وعنده بعض الكتيبات وإذا أمر طبيعي، بينما أنا لو أظهرت الفجأة وأظهرت يعني الروعة أو الانفجاع أو الحنين الزائد ربما صدم بينما هو عادي يبغى يتصور معي ويتبسم، وهو مر به فترة أصبح يراجع في هذا. فقصدي أن ينبغي أن يكون عندنا لياقة اجتماعية في تقبل هؤلاء، وأن نقول الحمد لله. أيضا نذكرهم بأشياء، منها نذكرهم بالمعاقين في العالم، يعني إن شاء الله في البحوث اللي ذكر الأمير سلطان أيضا نذكر تذكر مثل هذه الذين شقوا طريقهم في المجد والذي صنعوا تاريخهم. منها أيضا أن نذكرهم بالثواب عند الله سبحانه وتعالى العظيم الذي ذكر في الكتاب والسنة. نحن نعمل للآخرة، يعني كم الحياة إذا استمر الإنسان. منها أيضا نذكرهم بالأشياء التي عندهم الجوانب الإيجابية، يعني تجد مثل معاق لكنه لماح سريع البديهة، ومثلا يمكن رسام جميل في رسمه، يمكن عنده يعني يقوم بأعمال مثل سريع القراءة أو نحو ذا، أو ينظم الشعر أو يلقي بعض الكلمات ويحفظها. فهذه الجوانب نركز عليها، ونقول عندك نعم كثيرة، كما سلف معنا في كلام عالم النفس ويليام جيمس، يقول انظر إلى الجوانب المشرقة في حياتك واشكر الله على الموجود ولا تتكلف في المفقود. الآن موسى عليه السلام كان عنده إعاقة في لسانه، وكان فحل العقدة من لسانه يفقه قولي. قال الحسن البصري رحم الله موسى ما طلب إلا حل عقدة واحدة إلى درجة فقط يفهم فرعون الكلام، حتى أنه ما استطاعه يفهم ترى مرة واحدة حتى بعد حل العقدة. ترى صحيح. كان يأكل الكلام عليه السلام، يأكل الحروف، حتى قالوا واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري، وقال هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، فكان هارون يترجم عنه. هذا بعد ما طلب، ولهذا سأل الله سئلة كثيرة، يعني يريد زيادات في النعم. قال فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يقول عندك نعم أن توظفها في سورة طبعا العرف، قل فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. المشكلة بعضنا ما يأخذ ما آتاه الله وكن من الشاكرين، يريد يكون أفصح واحد وأكثر إنتاج واحد وأقوى واحد، ما هو صحيح. لا تجمع النعم لواحد يا أخي. ثم إني أقول بالمناسبة إن على المعاق أن يدري في الأخير أنه مسلم، وأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بذلك ليرفع درجته ويكفر سيئاته، ولأن الله قد ادخر له مواهب عظيمة قد تكون. ما الذي جعل المواهب هذه تخرج على فجأة كذا من عطاء النبي رباح المعاق؟ وابن عباس لما عمي طلع له، وقتادة وعروبة بن الزبير وعبد العزيز بن باز وروزفلت بتهوفن وذول، كيف؟ لأنهم استثمروا هذا، خذ ما آتيتكم من الشاكرين، ما وقفوا يبكون. يبكي الإنسان يعني سنوات على أنه أعمى، ما يجدي هذا، ولا وقف الكسيح يبكي على أنه، ولا المقعد ما وقف، العظماء ما وقفوا بل استمروا. منهم والله من حكم دول وهو مقعد. صحيح. انا اخبرتك حتى ذكر ابن كثير، حتى ذكر الاقطع كما تعرف ملك الزنج، وذكر يا اخي عضد الدول الذي مدحه المتنبي باعظم مدائحه كان مقطوع اليد من هنا في قتال، كان بالشمال بس، حتى يقول عضد الدول له في دلك من يقصر عن مداك، فما ملك إذن إلا فداك. هذا هز الدنيا، يا كان يحكم في بغداد
بيد واحدة،
إيه عضد الدولة، عضد الدولة بيد واحدة مبتورة من هنا.
صحيح. حتى يا دكتور أننا في حاضرنا هناك شواهد أكثر من رائعة بين يدي الآن. الطفل عبد الرحمن حسن الحمدان وهو الطفل ذو همة عالية، تجاوز إعاقته وحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة في الصين، ومعنا الآن مداخلة من والده الأستاذ حسن الحمدان. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن.
أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا حسن، حياك الله.
أهلا وسهلا أستاذ حسن. أنت كأب لطفل معاق، من الطبيعة أنك مررت بمشاعر سلبية حين علمت بإعاقة طفلك، ما هي طبيعة تلك المشاعر وكيف تغلبت عليها كأب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو ما أختلف عن البشر العاديين، يعني زي ما بلغت أول طفل أنه والله أول طفل لي معاق، فأنا ما كنت أصلا أعرف أربي كيف أربي الطفل العادي، فكيف أربي طفل معاق. هذه نقطة. النقطة الثانية كانت يعني لحظات كانت صعبة جدا، أن يكون عندك طفل في حياتك معاق، فكيف كيف توكل، كيف يشرب، كيف ينام. فدخلت أنا وأم عبد الرحمن في سلسلة لا نهائية من المواعيد. دخلنا على جمعية الأطفال المعوقين وتعلمت، وبدنا نتعلم من الإمكانيات الموجودة في الوطن عن طريق جمعية الأطفال المعوقين، وكيف أن العلاج الفيزيائي والنصائح، واستفدنا من هذا المجال كثير، وحاولنا لابد أن نتعامل بالإمكانيات الموجودة بالقدرات اللي أن نمتلكها، ونستفيد من إمكانيات الدولة، نستفيد من جميع الجوانب.
أستاذ حسن، طيب من ناحية التربية من الأساس، كيف هي الوسائل التي اتبعتها مع ابنك عبد الرحمن كي يصل لما يصل إليه، كي يصل إلى هذه الهمة وإلى هذا النجاح؟
والله لو يعني شيء هو زي ما الآن هي موجودة، الفكرة هذه موجودة في منظمة الأمية الخاصة الدولية اللي هي الآن هي أساسا تقول لم يطلع رياضي جيد وممتاز في عالم الرياضة أو كذا إلا وراء أسرة تتابع الموضوع هذا، فالآن صار جزء من الرياضة في السبيشال أولمبيك هو شبكة دعم الأسر. لابد أن يتوفر شبكة دعم أسر بحيث أن تنور الأسرة هذه كيف تتعامل في أكله، بحيث أنه ما يعطون الطفل كمية أكل كبيرة فيصبح بدل الإعاقة الحركية إعاقة حركية وإعاقة وزن، يحاولون يرفعون مستوى تثقيفه في مجال في جميع في الرياضة في جميع منحى الحياة، كيف إنه يروح مثلا للبقالة ويشتري، كيف إنه يروح دورة المياه ويقضي حاجته، والموضوع يطول. فأخذت الخبرة هذه لما لاحظت إنه والله جمعت كم كبير من ال من ال من ال من البيانات هذه، لاحظت إن كان عندك أنت أرشف حياة عبد الرحمن على الكمبيوتر عندي من طفولته حتى إنه خذ بطولة العالم. فلاحظت لما لاحظت إنه في والله كم هذه المعلومات، تمنيت إني يعني أظهرها للعالم للأسر الثانية حتى يستفيدوا منها. فألف قصتين، قصة للأطفال تلوين اللي هي الأول قصة قاهر المياه تبدأ زي ما قصة سوبرمان والشخصيات الخيالية هذه اللي الطفل السوي مو بالمعاق السوي ما يقدر يأخذها، فهي قصة عبد الرحمن تلون من بداية من ولادته حتى أخذ بطولة العالم. وكذلك برضو قصة ثانية مكتوبة كتابة بتاج وصور بأشياء مثل هذه للتاريخ عبد الرحمن من ولادته حتى، وكيف إني بإيجابياته وسلبياته، لما كنت أنا في أحد المساجد ودخلت فالناس حسبوني أستعطي، فالناس كيف أعطاني مبلغ ورديته لو فهمت، وهذا وأنا نفسك يعني.
رائع. لو حدثتنا قليلا عن إنجازات عبد الرحمن.
عبد الرحمن الحمد لله هذا فضل من الله أنه حقق 14 ميدالية على مستوى المملكة ذهبية، حقق المركز الثاني في عام 2006 في بطولة الأولمبياد الخاص في دبي، وحقق المركز الأول وميداليتين ذهبية في بطولة العالم، وهو المصنف العالمي حتى أنه الصحافة الصينية كتبت عنه بإسهاب، وعلى لما تدخل على اليوتيوب تكتب اسم عبد الرحمن راح تلقى مقاطع كثيرة على القنوات الصينية، القناة الرابعة والقناة السابعة، حتى أنهم بدأوا يصيدوا له في وين عبد الرحمن ينزل في الفندق يرسلون له ناس يتصوروا معه. وكذلك حقق آخر شيء إنجازه هو بطولة أبو ظبي للأولمبياد الخاص وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية.
رائع جدا، شكرا لك أستاذ حسن حمدان، شكرا لك، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. دكتور عائض، عبد الرحمن المعاق الذي حصل على 14 ميدالية في السباحة، بالطبع لم أحصل لا أنا ولا أنت ولا ملايين من البشر على ميدالية بسيطة في السباحة، كيف رأيت ذلك؟
أولا أشكر الأخ الأستاذ حسن الحمدان وأبارك له نجاح ابني عبد الرحمن الناجح. المعاقون غير عبد الرحمن، عبد الرحمن الآن يمثل الإنسان الناجح الذي شق طريقه إلى المجد وإلى المكانة الراقية، والحقيقة يعني أن الإنسان ينشرح صدره أمام هذه الأخبار التي سمعناها. وأشكر هذا الوالد الذكي الأريب الذي كان يعني نعم الوالد ونعم المربي ونعم المحفز لابني حتى وصل إلى هذا. والحقيقة أنه ينبغي أن تنشر قصة عبد الرحمن كمثل للمعاق الذي نجح بإذن الله سبحانه وتعالى وحقق أمورا، فإن هنا يوم تجد التربية الصحيحة وتجد الهمة العالية وتجد التوجيه الحق، ينبغي أن نقول لأطفال أنتم أيها الأصحاء ماذا فعلتم مع أبنائكم إذا كان هذا بزعم بعض الناس أنه معاق وقد حقق هذا وحصد هذه الجوائز وشق طريقه الآن في كثير من النجاحات والميادين. فأبنائكم الأصحاء الذين تجدهم إما في استراحات وفي قيل وقال وكلام من الهذيان وقطيع للأوقات، لكن في الحقيقة أختصر الكلام أقول شكرا لك ومبارك لك هذا الإبن الناجح، ومبارك لعبد الرحمن، وبلغ سلامي وسلام الحضور والمشاهدون عسى الله المشاهدين عسى الله أن يتقبله وأن يزيده توفيقا وأمثاله وإخوانه.
نعم، أستأذنك دكتور عائض فاصل السريع. أعزائي المشاهدين دقائق ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور عائض، كنا نتحدث عن دور المجتمع مع المعاق، نتحدث الآن عن الأسرة الأسرة التي أحد أفرادها أفرادها معاق، كيف يكون التعامل معه يعني بين الحماية الزائدة والإهمال؟
أولا سامحني قليلا، أنا ذكرت بعض النماذج التاريخية العظيمة وكانوا عندهم إعاقة، ولكنهم سطروا أسماءهم وكتبوها بأحرف من نور في سجل المجد والمكرمات والفخر يعني. منهم الأحنف بن قيس التميمي حليم العرب، مضرب المثل هو كان ترى أحنف وكان في شلل ومع ذلك هو حليم العرب، مضرب المثل في ذلك. حتى معاوية كتب لزياد بن أبي كتابا في العراق غضب على الأحنف في بعض الأمور، قال لا توله ولاية، لأنه كان الأحنف ترى بن قيس مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل، ولما صلحت الأمور مال مع معاوية فبقي معاوية يحفظ له الأمور، قال لا تولي الأحنف بن قيس. فكتب له الزياد بن أبي لمعاوية يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو إن الأحنف بن قيس بلغ منزلة لا تنفعه الولاية ولا يضره العزل. يقول والله لا تنفعه ولايتنا حليم العرب كلهم، ولهذا ولهذا الرجل كان أشل وكان أحنف بلا شك. منهم الأعشى الشاعر، أنا ذكرت الزمخشري، لكن الأعشى صناجة اليمامة هو عاش في بيته في منفوحة، وصناجة العرب ومن الشعراء اللي يزيد على السبعة لأنهم عشرة المعلقات، ذهب يعني من اليمامة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو من يعني منفوحة ترى مات في ديراب على كل حال، وهو صاحب القصائد العجيبة ومع ذلك كان أعشى ويعني بصره ضعيف. عمرو بن جموح أحد الصحابة كان أعرج، وأخبره صلى الله عليه وسلم من الله أذن له في ترك الجهاد، قال لا يا رسول الله لإني أريد أتمنى من الله أن أطع بعرجة هذه الجنة، وقتل في بدر، أريد أن أطع بعرجة هذه في الجنة. وفي بعض الألفاظ يقول روايات السيرة أنه قتل في أحد. أبو زيد المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقعد وصوته جميل، فيأتي فيصعد المنبر أو يصعد المنارة ويجلس ويؤذن وهو قاعد، وهذا استدل به العلماء كالألباني لما ورد الحديث على جواز أذان القاعد الحاجة إذا كان لديه الصوت. فكلما ذكرنا هذه النماذج يعني عرفنا أن بإمكان من عطلت بعض حواسه أن يصنع خيرا كثيرا وأن يترك أثرا وأن يشق طريقه المجد. نعود إلى الأسرة في سؤالك.
أيضا إذا أنت دخلت في مجال الأعلام الذين نجحوا أيضا هنا حاضرا الآن، يعني لدينا الآن الدكتور أحمد السيف وهو معاق على كرسي متحرك وهو صاحب الدكتوراه الوحيدة عربيا في قوانين الإعاقة، أكمل دراساته العليا بأمريكا بفلسفة القانون، إبداع منقطع النظير، صاحب الدكتوراه الوحيدة عربيا في قوانين الإعاقة، ونحن الآن وضعنا صورته الآن على الشاشة فقط لنخبر المشاهدين كيف أن الإعاقة ليست لا تعيق، الإعاقة لا تعيق. دكتوراه دكتور عائض الوحيدة عربيا في قوانين الإعاقة حصل عليها معاق.
أولا بالمناسبة أزف للتهنيات والتبريك للدكتور أحمد السيف، وعلى صدره وسام المجد والشرف والأجر بإذن الله، وهنيئا له هذا الفوز وهذا النجاح الباهر، وهو ضرب أروع الأمثلة للمعاق الذي وصل إلى الريادة وإلى أن يأخذ يعني ينال أول درجة دكتوراه لرجل عربي بهذه الروح ويعني بهذه الصفة. فأسأل الله نثيبه ونهنئه ونبارك له هذا السؤدد الذي وصل إليه، وعقبة لجنات النعيم، ومبارك هذا الفوز، وأنت أسوة حتى للأصحاء الذين هم في الحقيقة إذا لم يفعلوا هذا مثل هذا الفعل فهم معاقون بلا شك.
صحيح. وأيضا الأستاذ مهند أبو دية وهو معاق شارك في أول فريق علمي سعودي لصناعة المسرعات النووية بمدينة الملك عبد العزيز، وأيضا وضعنا صورته الآن على الشاشة، شارك في تأسيس جمعية سعودية للمخترعين وهو من أهم المخترعين السعوديين، أنشأ أكبر شبكة مواقع على الإنترنت للعلوم الفيزيائية باللغة العربية، ألف ثلاث كتب مهمة في مجال العلوم، أنشأ شركة للإنتاج الإعلامي العلمي وشركة الإلكترونيات المتخصصة، قدم دورة في مجال الاختراعات لاقت نجاحا كبيرا، أنشأ الفرع السعودي في الجمعية الدولية لطلاب الفيزياء. كل ذلك قام به مهند أبو دية يعني الذي لا أستطيع الحقيقة أن أقول أنه معاق لأنه بالفعل ليس معاق.
مهند هو من اسمه، المهند عند العرب هو السيف، هو حقق هذا المكان بهمته العالية شكرا له. هذه الاختراعات وهذه الإنجاز العظيم الذي لا يقوم به عشرات من الناس، لكن اجتمعت في نص طيبة ورائدة والله، ويوم أسمعنا هذا الأخبار يزيد الإنسان طربا ونشوة، ويشعر بالفخر والسؤدد وهو يسمع هذه الأخبار. فالحقيقة أن له من اسمه نصيب، وزاده الله توفيقا ونجاحا، وهذا ينبغي أن تنشر هذه القصص وتكتب أيضا في كتب، لأنها قصص للناجحين، الأعلام الرموز النجوم في عالمنا المعاصر.
رائع. نعود إلى الأسرة يا دكتور. كنا نقول عن دور الأسرة التي أحد أفرادها معاق، وكيف يكون دورهم بين الحماية الزائدة والإهمال.
جميل. دين الله وسط. بعض الأسر عندهم معاق، فإما أن يأتوا إليه بشفقة زائدة وحنوة وانكسار، فيشعرونه دائم بأنه معاق في كل يوم، لأن كثرة التلهف كذا حتى يغلبوا على إن شاء الله. بشرح للمشاهدين البيت هذا جميل، يقول: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، والحلو يفرط ليهجر الإفراط في الخصر. يقول ترى كثرة الحفاوة زين، يعني كثرة التحفي أيضا تجفي.
صحيح.
لأن بعض الناس يقول إنكم لو اختصرتم من ضيافتنا شوية ومن إكرامنا شوية كنا يعني كنا زرناكم، لكنك تشغل الناس بكثرة من التحفي الزائد إلى نصل إلى مسألة الجفا ومسألة الثقل ما يصلح. فينبغي أنك تعامله على أنه له مكان وله اعتبار وعنده مواهب، ولا تقبل عليه بذاك الاحتفال الكبير والانكسار والتوجع وسلامات كل يوم وقلبي معك ونحن نعيش مأساتك، هذا تقريع له. وأيضا ليس بالإهمال والجفا كما فعل بعض الناس، فإن المعاق عندهم أصبح مشغول، يعني ما له دخل، وأهمل حتى تعليميا وأهمل حتى من المراعاة، ولا أوصله المراكز الإعاقة ولا شيء، هذا خطأ. أرى أن يعتنى به وأن يقول هذا قضاء الله وقدر سبحانه وتعالى، ويقول نفسه فتحقق أنت نجاحات هائلة ولك ميادين وعندك مواهب، نريد أن نحن بك نصنع بك نجاحا لنا ومجدا لنا، أنت عندك مواهب نريد أن نستثمرها ونحن نساعدك في ذلك، ويشعر بأنه حياة طبيعية والحمد لله، لأنه مع الأيام سوف يكون بالمرار لا يشعر أحد أن عنده عاهة في جسمه.
صحيح.
لأن سبحان الله الآن الأعمى إذا مر بسنوات ما يشعر أنه أعمى وأنه كذا، خلاص يتناول الأمور عادي ويكرم ويعزز. أما إذا بقيتكم صباح مساء سلامات، ما هذه العاهة، الله يعافيك، والله أننا نتوجع لك وندعو لك، هذا تقريع.
هذا تقريع. الدكتور، المرأة المعوقة هناك ظلم وتمييز أكثر على المرأة أيضا في كل المجالات، في التعليم، في الصحة، في الحقوق كاملة. كيف يكون يعني التعامل أيضا مع المرأة المعوقة؟
أنا أشاهد من الدراسات التي اطلعت عليها أن المرأة زيادة على الإعاقة أنها تعاني من التهميش، لأن المرأة في بعض المجتمعات ليس لها حق مثل حق الرجل، يعني في الإكرام والتقدير، تجد المرأة ضعيفة، وبعض الأسر الجاهلة تستغل ضعف المرأة فتجلس يعني تتركها في الإقصاء والتهميش وعدم الاهتمام. وينبغي علينا نرفع هذه الضائقة عن المرأة، بل يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، حديث صحيح صحيح الألباني، حرج عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة مهما كانت هي ضعيفة، ينبغي أن ننظر لها بهذا، يعني بمسألة أن لها مكانة ولها دور ولها حقوق، وأيضا نوجد لها العمل حتى ولو كانت معاقة، يعني تدخل في المراكز الموجودة، ونوجد لها يعني الموهبة اللائقة بها، ولا نشعرها أيضا بالحميمية الزائدة التي ذكرتها أنا أيضا، ولا بالتهميش، بل تكون وضعها طبيعي، ونستثمر الموهبة التي عندها ونتركها تؤدي رسالتها التي سبحانه وتعالى أعطاها وكل إليها بما عندها من مواهب.
أيضا في الصحة، في التعليم، في الحقوق كاملة، لأن المرأة تعاني وهي ليست معاقة، فكيف بمرأة معاقة؟
نحن نعود الحديث، وسبق أن تكلمنا عن هذا الجانب في حلقات. المرأة ينبغي أن تأخذ وضعها الطبيعي في المجتمع، لأن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت وضعها، يعني حتى السوق الخاص بالنساء قلته كانت المرأة تبيع في عهد صلى الله عليه وسلم وتشتري، وراء عمر وأبو بكر تحضر المجلس في دروس الرسول صلى الله عليه وسلم، تناقش وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، امرأة ترد على عمر في المهر رضي الله عنه، امرأة تنصح وتشير على عمر، النساء كان صلى الله عليه وسلم يسمع ويأخذ ويعطي معهم. ينبغي أن نعطي هذا، أن المرأة أو النساء شقائق الرجال، أنها إنسان كامل وأن لها دور عظيم. بل أقول بالمناسبة بكل جرأة، والله إن كثير من النساء خير من كثير من الرجال، حتى ترى المتنبي، أنا ما بترك المتنبي طبعا، يقول في هذا الجانب يوم يرثي أخت سيف الدولة: ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. كان بعض النساء في التاريخ قائدة
طبعا
وقامت بمجتمعها وأمتها
أكيد
وحررت حتى شعوبها بعض التي صنعت التاريخ عن النساء عالمات في تاريخ الإسلام
صحيح.
فاضلات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ألف بعضهم يقول استطابة في حديث عائشة وفتوها للصحابة ترد صحيح. على الصحابة تفتيهم أمهات المؤمنين جميعا طبعا العالمات التي ذكر الحافظ بن حجر مثلا في الإصابة يعني أتى بسجل وقائمة للعالمات الأديبات والشاعرات يعني المنتجات العاملات التاجرات
صحيح.
لكن اترك المرأة يكون لها فرصة
أكيد.
في حدود شريعة الإسلام حتى تظهر مواهبها اللائقة بها ما تهمش لكن تحت مظلة الشرع.
وأيضا لدينا مداخلة الآن معنا أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله
بالخير. أهلا وسهلا. تفضل يا أم عبد الله.
أنا أشكر الشيخ على الطرح واللي قولته الشفقة لأن الشفقة تفقدت بمشكلة قبل السنوات الحمد لله شفيت فما كنت أشكره وأني مريضة شيء مثل الشفقة
نعم
والله ما كرهت شيء زي الشفقة وطالب لأن أغلب الشباب يحبون هذا الشيخ بحلقة عن عقوق الوالدين وحفظك من الله.
شكرا
بمشيئة. شكرا لك يا أم عبد الله. معنا خلود من فلسطين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا خلود.
تحدثتم عن معنى الإعاقة عن أشكالها وعن أنواعها لماذا لم يتم الحديث عن دوافع أو مسببات الإعاقة؟ هذا واحد. هل من الأجدر بنا أن ننظر إلى جميع الإعاقات بأنها مقدرة من الله سبحانه وتعالى أم ننظر إلى دوافعها وأسبابها بقصد الاتعاب والاعتبار؟ بمعنى أن هناك 3 مواقف مررت بها أنا شخصيا فصنفتها وأريد أن يعلق الشيخ على هذا التصنيف. صنفت الأولى على أنها ناتجة عن خطأ غير مقصود وهذا حدث مع والدي رحمه الله حينما أخطأ أحد الأطباء بحقنة في إحدى قدميه تسبب عنها شلل كامل في هذه القدم إلى أن توفى الله سبحانه وتعالى. وأما الموقف الثاني فأنا صنفته على أنها إعاقة مترتبة عن حسد وهذا حدث أيضا مع والدي رحمه الله بأن أحد الرجال كان قد رآه يوما ما فلم يسلم عليه تحية الإسلام ولم يتكلم معه بأي كلمة سوى أنه مجرد ما رآه قال له هل تبيعني يا شيخ؟ فقال له والدي ماذا أبيعك ليس لدي سائل هو حكى له بيعني صحتك. فكانت مجرد ساعات والله في نفس اليوم أن فقد أبي بصره في إحدى عينيه. أما الموقف الثالث فأنا أصنفه تحت بند انتقام الله سبحانه وتعالى وانتقام رباني السريع وهذا حدث مع والدتي أطال الله عمرها حينما ظلمها أحد الأشخاص ظلما شديدا فكانت النتيجة أن ابتلاه الله بأول طفل من أبنائه معاق عاقة كاملة ولا يزال ينفق عليه كل أمواله ولم يجدي معه أي شيء مع العلم بأن الطبيب الذي أخطأ مع والدي يا دكتور عائب كان قد أرسل وجهاء البلد وحاول أن يدفع تعويض لأبي ولكن أبي رحمه الله رفض حتى شيكل واحد رفض أن يأخذه وقال له إني
وضحت الفكرة جدا. شكرا خلود بس فقط لأنه ليس لدينا وقت. شكرا لك خلود وضحت الفكرة. معنا عبد الله من السعودية. تفضل أستاذ عبد الله.
يا هلا.
تفضل معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أبغى أسأل الشيخ سؤال خارج عن موضوع حق الحلق.
والله إذا هو خارج تماما لو أجلته لأننا نتكلم عن موضوع عن الإعاقة إذا كان قريبا من هذا الموضوع وإذا كان مختلف تماما نعتذر منك.
لا والله مختلف بس أقدر أبغى رقم الشيخ.
ممكن الكنترول يعطونك رقم الشيخ وتتواصل معه بمشيئة الله. شكرا لك سيد عبد الله. كانت معنا أم عبد الله دكتور عائض من السعودية وتكلمت تحدثت عن الشفقة وأنها يبدو أنها تعاني تماما وأن الشفقة الطريق الخطأ في التعامل مع المعاق.
هو مثل ما سلف الإفراط في الشفقة معناها إشعار المعاق أنه يعني مصاب وأنه في بلوى وتكرار هذا التقريع عليه صباح مساء. يا أخي أرجوكم التحفي هذا وكثرة الشفقة بالمعاق ترى لها نتائج سلبية. لا تشعرونه دائما أنه مبتلى وأنه مصاب وأنه كذا. أشعر الإنسان طبيعي وعادي والحمد لله وسوف تمر الحياة وسوف ينجح وسوف يحقق ونحن رأينا النماذج الآن أمامكم وقرأنا النماذج في التاريخ. أرجو عدم يعني هذا التنطع الزايد، هذا تكلف مذموم في الإسلام، التنطع ما يصلح.
صحيح. وتحدثت أيضا عن حقوق الوالدين يبدو أن
إن شاء الله جميل كلامه، لعل ذلك يكون في الحلقات إن شاء الله القادمة. وهذا موضوع يعني مهم هو بر الوالدين. صحيح. وقصدي وصلة الرحم.
نعم. خلود من فلسطين كانت مداخلتها مهمة ورائعة، تحدثت في البداية وقالت عن مسببات الإعاقة، هي تريد أن نحن نتحدث عن الإعاقة وتريد أن نتحدث عن مسببات الإعاقة. وأنا أعتقد دكتور أن مسببات الإعاقة مختلفة تماما، ليس المجال يعني الحديث عنها، لأنه هناك من هو معاق من الأساس من ولد، وهناك معاق بطريقة حادث، وهناك مسببات مختلفة. السؤال كان هل هي مقدرة من الله عز وجل؟ وأيضا كانت لها رؤية أنها لها ثلاثة، أن هناك خطأ وهناك حسد وهناك انتقام ربان.
أولا شكرا لأخت خلود من فلسطين، والحقيقة أقول لها كلمة، كل الأنواع الثلاثة التي ذكرتها كل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر.
صحيح.
سواء الشلل أو الذي بحسد أو لأنه بانتقام أو بغيره نحو ذلك، هذا معتقد أهل العلم والإيمان، والله سبحانه وتعالى قدر ذلك. أما ما ذكرته في صحيح نماذج يعرضها الإنسان يستفيد منها شيء، أن الشلل لا يوقف الإنسان عن النجاح، منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى ينتقم لأوليائه في الدنيا، منها أيضا أنه ينبغي للإنسان يكف العين والحسد وأن يتمنى الخير للناس.
صحيح.
وغير ذلك من الدروس. والذي ذكرته في أثناء كلامها ينبي على أن أسرة مباركة أسرته، وأنها يعني تحملت ما أتاها إن شاء الله، إذا حب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أسأل الله سبحانه وتعالى نزل عليهم وعلى جميع المسلمين العافية. آمين. والشفاء سبحانه وتعالى.
آمين. أستأذنك يا دكتور بفاصل سريع. أعزائي المشاهدين دقائق ونعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور عائض، ببساطة، هل مدننا متوائمة مع المعاقين؟ هل هي مصممة كي تكون كي تساعد المعاقين؟
أظن أن هذا ينقصها كثيرا، لأن المدن بنيت يعني من زمن قديم قبل يعني التقنية للإعاقة وقبل الاستعداد لهذا الأمر. لكن الذي يلاحظ في الرياض أن الأمير سلمان راعى الآن في تخطيط مدينة الرياض مثل شارع التحرير والثلاثين وغيرها، يعني رعي هذا الجانب، وبدأنا يعني نرى ونلمس هذه المشاريع والحمد لله في مدينة الرياض. وأنا أريد أن بقية المدن سو عندنا، وأيضا أنا خاطب العالم يعني الإسلامي وغيره أن يعتني بهذا الجانب. طبعا العالم الغربي هو راعى هذا الأمر لأنهم تقدموا في العالم الدنيا وفي الحضارة المادية فهم سبقوا في هذا. لكن عندنا أرى أن تحتذى بقية المدن كالرياض الآن في التخطيط، ويراعى في الشوارع في التجمعات عند المستشفيات، وأيضا في مسألة في المطارات في ركوب الطائرات في نحو ذلك، أن تكون هذه الثقافة وهذا الحضور وهذه الإمكانيات وهذا الاستعداد والجاهزية موجودة في كل المدن بل القرى.
نعم. حتى في الخدمات العامة كدورات المياه في كل مكان. نعم. لابد أن تكون متوائمة مع المعاقين. أنا أذكر في شارع من الشوارع كنت أسير على قدمي ووجدت معاق في بالكرسي المتحرك لا يستطيع أن ينزل فقط من الرصيف، يريد مكانا فقط لينزل من الرصيف كي يكمل مسيرته ولا يستطيع. مدننا لا تحب المعاقين بل تكرههم يبدو ذلك.
لا نقول هذا، ما تكرهه لا نحن بحاجة إلى تطويرها إلى الأجمل والأحسن. نعم. لأننا نعرف أن الناس يريدون ويشاركون، لكن لابد من الجاهزية في هذا.
نعم. صحيح. دكتور لو شاهدنا مع بعض الآن صورة الآن شاهدها المشاهدين، هنا يعني شارع متوائم مع المعاقين، وضعوا موقف خاص للمعاقين، ولكن السيارة وهي سيارة حكومية دورية تقف في موقف المعاق، والمعاق لا يجد سبيل للوقف أو للمرور من هنا. إذا سيارة الدورية الحكومية تفعل ذلك، فكيف بالمواطنين؟
أنا عجب أنه يعني سبحان الله إذا جاء مما كان يتوقع منهم هم يكون هم المساعدون وهم اللي يعينون المعاق وهم اللي يفتحون الطريق، بل هو هذا الرجل المرور ينبغي هو لينظم الناس ويوجد حل لهذا. فإذا كان هو بنفسه يقف بسيارته في هذا الموقف غير المناسب له أو الذي يعيق حركة المعاق، فهذا الذي ينبغي أن يوقف معه، لأنه يقول غلطة الشاطر بعشرة
هذه. وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا. نعم. دكتور سوف نتحدث أيضا عن مدننا غير المتوائمة مع وقيل، لكن بعد هذه المداخلات معنا عادل من العراق. عادل،
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ العزيز؟
أهلا ومرحبا، تفضل أستاذ عادل. لو استمعت لنا من الهاتف، استمع لنا من الهاتف.
نعم من الهاتف. نعم
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة؟
أهلا وسهلا بك يا أخي.
بس حبيت المشاركة في البرنامج أني مثل على الإعاقة والصبر على هذه الإعاقة.
نعم.
في موظفة عندنا في المريض معاقة يدها يعني اليمنى، لكن سبحان الله يعني أول الناس من يشارك في من يشارك في التبرعات بالنسبة للمتبرعات الخيرية، أول الناس من يعني تجي للدوائر.
نعم.
وسبحان الله يعني كأنه إعاقتها مو ليست مشكلة يعني في حياته، على العكس.
رائع يعني. رائع أستاذ عادل، الفكرة واضحة جدا. رائع، شكرا لك. معنا أم أمير.
ألو،
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
معك الشيخ.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديكم العافية. أقول يا أخوي، أنا ولدي ضعيف السمع. أخذ الثانوية العامة بتقدير 93% عن طريق مدارس الدمج مع الطلبة العاديين. وهو إلى الآن ما دخل جامعة. يعني في أحد أولياء الأمور وصل الأمر لخادم الحرمين الشريفين، والحمد لله جات الموافقة وجاء أمر بأن الطلبة هذولا يلتحقوا بالجامعة، لكن الإجراءات إلى الآن ما تم فيها شيء. الترم الأول قالوا لنا لسه نجهز الفصول، الترم الثاني قالوا الفصول جاهزة بس يعني ما في مدرسين. وإحنا يا شيخ بنوصل صوتنا عن طريقكم، يعني الطلبة هذول الحقيقة فئة ضعيفة. وهو إلى الآن ولدي جالس في البيت يعني ما عنده شيء يسويه، وولد متفوق يعني طالب متفوق. أخذ الثانوية 93% نسبته.
نعم.
واضح. مساعدتنا إنه يوصل صوتنا للمسؤولين إنه الطلبة هذول يكملوا دراستهم وينفعوا مجتمعهم. والله يعني خادم الحرمين الشريفين ما قصر معاهم، الله يجزيه كل خير.
بس سيصل صوتك يا أم أمير، سيصل بمشيئة الله. شكرا لك يا أم أمير. معنا سمية من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول في بداية حديثي أولا أسأل الله لك التوفيق والسداد، وبارك الله فيك في هذا العلم يا شيخ عايض، ولذلك الأمة الإسلامية والعربية من مشارق الغربي وما مغاربها. وأسأل الله أن يسكن والديك الجنة والدي والمسلمين أجمعين. دكتور عايض، هل الإعاقة التوحد أو انفصام الشخصية أو فقدان الذاكرة هل هي إعاقة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بعيد عن هذا الموضوع، السؤال الثاني في بداية مؤلفاتك يعجبني جميع الإهداءات اللي أجدها في المؤلفات. هذا سؤالي.
ما هو السؤال سمية؟
كيف؟
السؤال الثاني ما هو؟
الإهداءات اللي أجدها في مؤلفاتك.
الإهداءات؟
اللي أجدها في المؤلفات يعني يعجبني هذا الشيء يعني. وهل في مؤلفات جديدة غير كتابات أحزان أو مقومات عايزة؟
نعم. طيب شكرا لك يا سمية.
الله يخليك.
شكرا لك. معنا مداخلة من الأستاذ مبارك. ليس جاهز أستاذ مبارك؟ طيب نأجله. نعود للأستاذ عادل من العراق. تحدث عن الصبر على الإعاقة وأتى بمثال أيضا بموظفة في العمل معهم في البريد، وهي أنها مجتهدة وتشارك في كل النشاطات.
أولا شكرا لك يا عادل على مداخلتك، وبارك الله فيكم في الأخت التي ذكرت أنها معاقة، والحقيقة أنها ليست معاقة إذا كان هذا عملها وجهدها وموظفة في البريد، وتقول أنها سباكة حتى في الصدقة، فهنيئا لها وبارك الله فيها. وفي دليل على ما قلنا أن المعاق أحيانا قد يكون يسبق كثير من الأصحاء، وأن لا توقفه الإعاقة عن الخير والمجد والثواب وطلب الأجر.
نعم، أم أمير تحدثت عن أمر مهم جدا، وتحدثت عن ولدها أنه ضعيف السمع ونسبته 93% ولم يستطع الالتحاق بالجامعة على الرغم من جميع التوجيهات.
نعم. أنا أضم صوتي مع صوت أم أمير أولا، وبارك لها بنجاح ابنها وتفوقه حتى لهذه النسبة 93، وأشكر جهود يعني خادم الحرمين حتى في رفع مكافاتهم إلى 100% وتوجيهه باعتناء بهم، وطالب إخواني يعني مدراء الجامعات ويعني المسؤولين عموما في الإدارات الحكومية، الواجب أن يكون هناك رحمة، أنك تجعل الأفضلية للمعاق ما دام أنه في هذا الجانب، وأنه يعني ينبغي أنك تقف معه لهذا السر الذي وقع. فأين يعني مثلا حتى الإنصاف والعدل؟ أنا أرجو أن مثل موضوع الأخ ابن الأخت أم أمير أن يعتنى به بأمثاله، وأن يقدموا ولا يتركوا في بيوتهم وهم يحصدون هذه الدرجات وهذا التفوق.
نعم، سمية من السعودية تحدثت عن التوحد وانفصام الشخصية وهل هو من الإعاقة؟
بلا شك الإعاقة الذهنية يدخل فيها الانفصام الشخصية، التوحد، القلق الزائد الذي يصل إلى القلق القهري والوسواس القهري. نعم. طبعا يصل إلى هذا، لأنك تعرف البدنية والذهنية والحسية. فهذا يعالج ولا يترك وحده، لأن علاج الواحد يكون بالخلطة النافعة المفيدة.
نعم.
بعمل يعني يوجه إلى عمل ما يناسبه، لأن إخراجه أصلا من الحياة السوداوية والعزلة هو أول الحلول، ولذلك يوصي العلماء بأنه يخالط وأن يتحدث معه حتى يخرج من عزلته.
نعم، هي تحدثت عن الإهداءات وعن الكتبكم الجديدة المؤلفة أو كذا.
الكتب الجديدة الآن إن شاء الله فك الميسر كما تعرفون، وطبعة لا تحزن إن شاء الله الجديدة سوف تصل، وفيها زيادة 30 صفحة. العجيب أن ذكرنا هذا الجانب، جانب الأمر الذي قد يكون سلبي بينما تحول إيجابي، فالطبعة الجديدة إن شاء الله طبعة
رائع. معنا مداخلة من الأستاذ مبارك الدوسري. أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك.
أهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا، نعتذر عن التأخير، ولكن بما أنك أستاذ مبارك ناشط في هذا المجال، وكيف ترى المشكلات التي يعانون منها ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وما هي أهم العوائق التي تواجههم باختصار أستاذ مبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشيء أشكرك وأشكر الدكتور عايد على جميع ما طرحتموه في البرنامج، حقيقة برنامج رائع جدا، أتمنى أن تكرر مثل البرامج في قناة وقنوات أخرى. أنا طبعا عضو مجلس إدارة لجمعية الإعاقة الحركية للكبار، وعضو مؤسس للجمعية، وأيضا ممثل للمعاقين في مجلس تنسيق خدمات المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية. أكيد المعاقين يعانون من مجموعة من القضايا والمشاكل التي في المجتمع، صعب أن نختصرها في 5 دقائق.
5 دقائق كثيرة أستاذ مبارك، لو اختصرتها بسرعة.
طيب. في مشاكل السكن، مشكلة التوظيف، مشكلة التعليم، مشكلة النقل والمواصلات، مشكلة الزواج. يعني مثلا لو أطرح لك الكلام لك عن التوظيف مثلا، إذا أراد توظف المعاق، صحيح بعد النظام صار المعاق في نظام استعوذة عن 4 سعوديين، يعني أصبح صاحب العمل مستفيد من هذا الشخص المعاق لوظفه، لكن في نفس الوقت هو لا يعطيه الراتب المجزي، أيضا لا يعطيه الوظيفة التي هو يستحقها، بل أن لا يتجاوز أن يعطيه موظف سنترال أو موظف استقبال، يعني لا يطمح أن يرى أن يعطيه مثلا رئيس قسم أو إدارة أو أمور، مع أن المؤهلات أحيانا قد تكون مؤهلات كبيرة.
واضح أستاذ مبارك. نعم.
أيضا مشكلة السكن، يعني مثلا أحيانا بعض أصحاب العقار أو العقاريين يرفضون يأجرون المعاق إذا كانوا شخص معاق، يرفضون يأجرون لأن لا يوجد أي أسباب. لو إذا طرق أيضا حتى موضوع الزواج أو المعاق إذا تزوج، يعني الأهل دائما يهمشونها، أو عندما يتقدم إلى عائلة يبغى يتزوج، للأسف لا ينظر إليه على أنه شخص كامل سوي رجل، يعني ينظرون إلى ما هو ناقص عند هذا المعاق، ما ينظرون إلى ما هو موجود في هذا المعاق. يعني دائما نقول ينظر ما هو موجود لديه، لا تنظر إلى ما فقدت أنا كشخص معاق.
صحيح.
للأسف مثلا قضية المواصلات الآن، يعني لو نرى مدينة الرياض تعج بالسيارات الأجرة واللموجين والحافلات، لكن لا يوجد سيارة واحدة مهيئة أو مجهزة لنقل الأشخاص المعاقين. قضايا
شائكة كثيرة. وصل صوتكم أستاذ مبارك.
يعني بالشيخ عايض أتمنى منه أن يحمل أهم قضية الإعاقة. يعني أنا بس أتمنى منه إذا مثلا هو داخل في المسجد يرى عنده مدخل المسجد هل يوجد منحدر؟ إذا كان ما يوجد أعتقد يا شيخ لو قلت للإيمان حط منحدرنا في حب.
شكرا لك أستاذ مبارك. شكرا جزيلا
أستاذ مبارك. أشكره لأنه أثار إلى مسائل مهمة. الحقيقة يا أخ مبارك أنك قدمت يعني صراحة تصور جميل واقتراحات وأيدك عليها وإن شاء الله أنها تتحقق. هذا أنا أريد من العلماء والدعاة والإعلام أن يكون عندنا ثقافة في التعامل مع المعاق. يا أخي السلف القرى المفضلة كان يعيش الإنسان وضع طبيعي ويأخذ مكان صدارة ويشعر بمكانته. ينبغي علينا أن نهيئ كل الأسباب في المساجد كما تفضلت. سوف يكون هذا إن شاء الله الخطاب هذا منتشر وأدعو إخواني يشاركون فيه. وفي الأماكن العامة كما قلنا في الأجرة في الزواج في التوظيف في كل باب. هذه رسالة للجميع.
أنه هو الأستاذ مبارك تحدث عن سيارات غير مجهزة للمعاقين، مواصلات تكون مجهزة للمعاقين، تحدث عن الزواج وأنه أمر صعب وهناك نظرة نمطية عن المعاق، أن السكن غير متوائم، تحدث عن التوظيف وأن كل ما يحصل عليه المعاق هو فقط لتبييض لتبييض وجه الشركات الخاصة وأنها يعني لذلك يحصلون على وظيفة بسيطة جدا. أيضا كنا نتحدث الدكتور عن المدن التي لا تتوائم مع المعاقين، وأيضا إحنا إذا كان الكنترول جاهز لدينا صورة أيضا لمعاق يريد أن يدخل حديقة عامة ففيها في البوابة حديدة بالعرض كذا، الأصحاء يستطيعون القفز أو النزول تحت هذه الحديدة الطويلة، فالمعاق بكرسيه لا يستطيع الدخول. انظر لو نظرت معي يا دكتور الآن شوف كيف المعاناة هذا المعاق لدخول حديقة عامة، الحديدة هذه لا تتزحزح وليس هناك مكان آخر للدخول. نتحدث أيضا عن أن هناك طيران، شركة طيران خليجية منعت مبتعث يعني سعودي من السفر فقط لأن السيارة عفوا لأن العربية رفضوا أن يعني تدخل في الطائرة وذهب عليه الابتعاث وذهبت عليه مستقبله انتهى التعليمي. إذا لابد أن نطالب الجميع بسرعة دكتور كيف نكون متوائمين مع المعاقين.
قبل الحلول في الميدان يحتاج إلى حلول في أفكارنا نحن في أذهاننا، نحل هذه العقدة بالنسبة للمعاق ونحل الحلول في الميدان ونزل الميدان الحل في الميدان.
بمشيئة يبدو أن الوقت يداهمنا جدا يا دكتور عائض. شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نصل إليكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. نترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.